رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نواصل بإذن الله تعالى حيث كنا قد توقفنا في الحصة الأولى. على بركة الله. الشيخ تفضل.
الشيخ تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. وبعد يقول المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. واختير في إزالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة في سعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محلي. سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل في ريحها أو لونها إن عسرا عفو وما في طعمها العفو يرى.
نعم. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. هذا باب عقده لبيان ما يجب إزالته وما يصنف على باعتباره نجاسة وما ليس كذلك، وما فيه العفو مما يشق على المرء الاحتراز منه. فافتتح هذا الباب بهذا البيت الأول المختلف فيه حسب النسخ، وذلك أنه ضبط هنا واختير في إزالة النجاسة إلى آخره. في غير هذه النسخة، في أغلب النسخ المتداولة وهو الذي اعتمده صاحب السراج وغيره من الشراح، يقول: هل سنة إزالة النجاسة واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل إلى آخره. يعني يختلفون في هذا البيت أو في البيتين الأولين، هل هما بالضبط المضبوط الموجود هنا أم بما ذكرنا، والمعنى متقارب، والمرجو في هذا دائما هو المعنى، المقصد هو المعنى بغض النظر عن الوزن والنظم وكذا كذا إلى آخره. قال: واختير، كأنه مال إلى الاختيار مباشرة وقدمه، في حين في بقية النسخ حينما يقول هل سنة يطرح تساؤل ثم يجيب عنه. هل سنة إزالة النجاسة؟ هل من السنة أن يزيل الإنسان النجاسة عن ثوبه وبدنه ومواضع صلاته، أم أن ذلك واجب؟ فهنا حل الإشكال عندما قال واختيرا، الاختيار أن ذلك واجب، وقيل بالسنية. والأظهر من كلامه هو نفسه رحمة الله عليه أنه يميل إلى القول بالوجوب باعتباره ذكر مسائل ستأتي لا تقال إلا فيما كان واجبا، وأحكاما لا تنبني إلا على ترك واجب لا على ترك سنة. إذن وفصل في المسألة، وإن كان قد طرح هذا التساؤل باعتبار القول الآخر. قال إيش؟ واختيره في إزالة النجاسة.
واختيره في إزالة النجاسة وجوبها مع ذكرها والقدرة.
اختير القول المختار في ذلك أن إزالة النجاسة عن الأشياء الثلاثة المذكورة، بدن المصلي وثوب المصلي وموضع صلاته، أن ذلك واجب. بإيش؟ بشروط. أول هذه الشروط سعة الوقت، أن يكون هناك متسع من الوقت، لأن الكلام هنا على الخبث، إزالة الخبث، فهذا لا يمكن للمرء أن يتشاغل به إذا أدى تشاغله به إلى خروج الوقت. جيد؟ فإذا أن يكون هناك متسع. أما إن علمت أنك إذا ذهبت لتزيل عن نفسك حكم الخبث لتطهر ثوبا أو بدنا أو كذا خرج الوقت، فهنا تترك قولا واحدا عندهم، لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على من إزالة نجاسة الخبث أو حكم الخبث. جيد؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال
في ساعة الوقت
عن المصلي الثوب والثوب وما مس من محل. هذه الأشياء بشرط إيش؟ الذكر والقدرة. ذاكر للنجاسة قادر على إزالتها، هناك متسع من الوقت يكفي لإزالتها من غير أن يخرج الوقت، فإذا توفرت هذه الأمور نقول يجب عليك إزالتها عن بدنك وعن ثوبك وعن موضع صلاتك. إذا انتفت هذه الأمور المذكورة أو بعضها يسقط عنك هذا الوجوب. نعم. والقول بالوجوب مأخوذ من عموم قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، هي عموم على كل حال ليست نصا صريحا في المسألة لأنها تحتمل أكثر من معنى ولكنها من العمومات التي يستدل بها في مثل هذا وإن لم تكن حاسمة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محلي سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل.
جيد. حينما يقول لنا بأن سقوطها على المصلي في أثناء صلاته مبطل لصلاته وتذكر المصلي لها في أثناء صلاته مبطل لصلاته فهذا يدل قطعا على أن الذي دخل ابتداء وهو عالم بها من باب أولى، ما دام الذي دخل ناسيا عنها وتذكر في أثنائها في أثناء الصلاة أنه حامل للنجاسة إما على بدن وإما على ثوب وإما على موضع صلاة تبطل صلاته، فمن باب أولى الذي شرع في صلاته ابتداء وهو عالم بذلك. جيد. كذلك الذي دخل سليما منها ثم سقطت عليه في أثنائها تبطل صلاته، نفس الشيء نقول ما الفرق بين أن تصيبه في أثناء الصلاة وبين أن يدخل وهو حامل لها، فهذا يدل على أنه مال إلى القول بالوجوب وهو الأظهر. نعم.
في ريحها أو لونها إن عسرا عفو وما في طعمها العفو يرى.
حينما يزيل المرء النجاسة عن ثوبه أو عن بدنه أو عن موضع صلاته فإنه أحيانا يعسر عليه أن يتخلص من مخلفاتها من الرائحة التي تبقى أحيانا واللون الذي يبقى أحيانا مع بذل الوسع في سبيل إزالتها، فقال بأن ذلك معفو. غسلت في ريحها ولونها إن عسر عفو، غسلت ولم تتمكن من إزالة أثرها يعني اللون من ناحية الأثر اللون أو لم تتمكن من التخلص مما بقي من رائحتها فإن في ذلك عفو، في حين أن الطعم ما دام باق فإن ذلك دليل واضح على بقاء العين فلا عفو في طعمها، ومع أن هذا مستشكل هل سيذهب ليتذوق ليذوق النجاسة ليعلم هل طعمها باق أم لا، مستشكل على كل حال. المهم قال أن البقاء الطعم دليل على بقاء العين، أما اللون والرائحة ففيهما العفو إذا عسر إذا تخلص منهما. واضح إن شاء الله الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وكل ما شق فعنه يعفى لعسره والدين يسر لطفا.
هذه قاعدة عامة مأخوذة من القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، بل مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. أن ما شق على المرء أن يتخلص منه من هذا النوع يعني النجاسات وكذا ففيه عفو، شق عليه أن يزيله، شق عليه أن يتحفظ منه ففيه العفو. مفهومه أن الذي لا يشق عليه إزالتها يجب عليه ذلك، يجب عليه فعل ما بوسعه فعله من الوسائل المعينة على إزالتها والتخلص من أثارها. ما عسر عليه ولا يمكنه التحفظ منه إلا بمشقة عظمى أو بكل تكلف شديد أو نحو ذلك ففيه العفو. نعم. بناء على القواعد وبناء على النصوص حتى قبل القواعد، لأن هذه القواعد ما وضعت إلا بناء على النصوص، فالنصوص هي الأصل، النص واضح وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. كثوب قصاب وثوب المرضعة وبلل الباسور أو ما ضارعه.
فأخذ يعطينا بعض الأمثلة والنماذج التي فيها شيء من عفو. القصاب جيد ثوبه أحيانا يكون ملطخ بالدماء وقد لا يكون له ثوب بديل يصلي فيه فنقول فيه العفو ويعسر عليه في كل وقت أن يغير الثوب وينظفه من أثار هذه الدماء باعتبار المهنة. جيد. ففيه العفو. كذلك المرضع التي تباشر رضيعها فإنها أيضا نفس الشيء يعصر عليها التحفظ من قيئه ومن أحيانا شيء من يلامسها من بدني من بولها كرمكم الله وكذا، فما شق عليها في هذا الصدد يعفى عنه، يندب لهما أي للقصاب وللمرضع أن تكون لهما ثياب للصلاة غير ثياب المهنة وغير ثياب التي تعامل فيها ولدها أو رضيعها، نقول رضيعة عم من الولد لها أو لغيرها المهم ترضعه. جيد. ولكن إن لم تتمكن من ذلك أو لم يتمكن القصاب من اتخاذ ثوب مستقل للصلاة المسألة فيها عفو باعتبار كثرة الملازمة وباعتبار مشقة الاحتراز. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ومثله طين الرشاش والمطر أو حدث مستنكح أو كالأثر
كذلك من المعفوات طين الرشاش، طين تطاير على الإنسان في الطرقات ونحو ذلك، قد يكون ملوث، قد يكون في شيء من القاذورات وكذا، ولكن لعسر الاحتراز خاصة قديما لما كانت المستنقعات في المدن وفي الطرقات وفي كذا، فيعسر على المرء، على من يسلك هذه الطرق أن يحترز من تطايره عليه، ففيه العفو. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أو حدث مستنكح أو كالأثر.
كذلك من استنكحه الحدث، جيد، استنكحه الحدث بحيث أنه صار لا يستطيع التحفظ منه بأي نوع كان هذا الحدث، وهذا الذي يسمى السلس، سواء كان سلس ريح أو سلس بول أو غيره، إذا عسر على المرء أن يتحفظ منه وصار مستنكح له، ولا يصنف على أنه قد استنكح الحدث إلا إذا بلغ الحد الذي لا تمضي عليه 5 صلوات إلا ووقع له على الأقل مرة في كل يوم على الأقل، وربما أكثر من مرة، فهذا يصنف على أنه بلغ درجة أو حد يسمى فيه مستنكح. فهذا الذي استنكحه الحدث ليس استنكحه الشك فقط، استنكحه الشك كلام آخر في تفصيل، استنكحه الحدث في حد ذا يعلم يقينا أنه قد أحدث ولكنه أصلا لا يستطيع التحفظ من هذا الحدث، فإن فيه العفو، بيد أنه يقال له أي صاحب السلس هذا الذي استنكحه أي نوع من السلس مهم من الأحداث، يقال له لا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، فإذا دخل وقتها فتوضأ لها واشرع في الصلاة، ما يصيبك في أثناء وضوئك وبين وضوئك وصلاتك وفي أثناء صلاتك معفو عنك، ثم تتوضأ لصلاة المقبلة، وليس له أن يتوضأ الآن لصلاة المغرب، وإنما يتوضأ إذا دخل الوقت، حيث لا يكون هناك فارق كبير بين وضوئه وشروعه في الصلاة، ثم لا يكترث بما يصيبه قلنا في أثناء الوضوء وما بين الوضوء والصلاة وفي أثناء الصلاة بهذا الضابط الذي هو أولا كثرة بهذه الضوابط، أولا كثرة ذلك ومشقة الاحتراز بحيث أن هذه الأمور تأتي لا إراديا، بل قد تأتي حتى لا شعوريا، وفرق بين لا إرادي ولا شعوري، لا إرادي لا يتحكم، لا شعوري قد يحصل له ولا يشعر حتى، المهم أي ذلك كان فإن صاحبه يعفى عنه بشرط إيش؟ أن لا يكون هناك متسع فارق طويل بين وضوئه وبين صلاته، أما إن جعل فارقا كبيرا فيقال له جدد وضوءك قبيل شروعك في صلاتك، ومثل ذلك أيضا المستحاضة نفس الشيء، أتوضأ لكل صلاة يقال لها لا تتوضئين لصلاة إلا بعد أن يدخل وقتها، فإذا دخل وقتها توضئي وصلي، وما يحصل من هذا الحدث الذي ابتليت به في أثناء وضوءك ووضوءك وصلاة وبين وضوءك وصلاتك وفي أثناء الصلاة معفو. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ومثله طين الرشاش والمطر، أو حدث مستنكح أو كالأثر، من دمن لم ينك أو ذباب، إن طار عن نجس على الثياب.
كذلك قال بأن آثار الدمل أو الدماميل، هذه الدمل معروفة حب غليظ كذا يكون في بعض المواضع من الجسد أحيانا خاصة في الأماكن الحارة وكذا، فإن ما يسيل منها يسيل على البدن أو يلامس الثياب وكذا معفو، ولكن قال بشرط أن لا ينك أي لا يعصره، لأنه إذا عصره سيسيل ويكثر سيلانه، وهناك أنه تسبب في سيلانه، إلا أن يكون إنما عصره للتخلص من شدة الألم، إذا اشتد عليه الألم واضطر إلى أن يضغطه لكي يخفف عن نفسه الألم فهنا فيه العفو، إذا لم يكن هناك ألم وعصره فلا بد من التخلص من البقايا التي تأتي من هذا نتيجة هذا العصر الذي عبر عنه لم ينك أي لم يضغط أو لم يعصر. نعم.
إيش؟ من دمن لم ينك
أو ذباب طار عن نجس على الثياب. نعم. كذلك الذباب لعسر الاحتراز منه، من يستطيع أن يتحفظ من أن لا يمسه الذباب كما قال الله تبارك وتعالى وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيع الإنسان أن يتحفظ من أن ينزل الذباب عليه، والذباب قد يطير عن نجاسة من على نجاسة وينزل عليك فيصيبك شيء يسير من أرجله، هذه تحمل شيء يسير، هذا يعسر الاحتراز منه ففيه العفو. أي نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، أو خرء برغوث ودون الدرهم، من عين قيح أو صديد أو دم.
خرء البراغيث أيضا إذا كان على الثياب أو على البدن فيه العفو، فيه العفو وإن كان مستقذر ويتقزز منه النفوس عادة، ولكن مع ذلك فيه العفو لعسر الاحتراز. نعم. إنما هو يمثل لنا فقط بعض النماذج أو بعض الأمثلة التي تدل على العفو مما يعسر الاحتراز منه، وإلا فالمسألة أعم من أن تحصر، أعم من أن تعدد أفراده، وإنما نقول عموما كل ما شق فعنه، فكلامه الأول أشمل وأعم. نعم.
ودون الدرهم من عين قيح أو صديد أو دم.
كذلك قال بأن من المعفوات ما دون مقدار الدرهم. ما دون مقدار الدرهم، تلك الدائرة المعروفة صغيرة تقريبا، هذا القدر وما دونه من هذه الأعيان الثلاثة، الصديد والقيح والدم، فيها العفو. ولكن صديد إيش؟ صديد الإنسان نفسه، دمه نفسه، قيحه نفسه، ليس من غيره. هذه الأعيان الأصل فيها النجاسة، وقد تقدم بيد أن اليسير منها معفو عنه، معفو لما فيه من مشقة الاحتراز. وهذا العفو إنما قال به من قال قياسا لا لوجود النص. بالنسبة للدماء، ولا شك أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، معروف هذا، وقد يكون أكثر من الدرهم بكثير، هذا شيء آخر غير المسألة التي يتكلم عليها. هذا دم ليس أنه يخرج الآن ينزف الآن وكذا، بل دم بقي أثره عليك، فتنظر إذا كان دون الدرهم أو قيح بقي أثره عليك وهو من جسدك أو صديد ففيه العفو. قلنا قياسا، قالوا قياسا على أكرمكم الله ونزه مسامعنا ومسامعكم، على أن الإنسان يمكن أن يقضي حاجته ثم يستجمر بالأحجار، والموضع الدائرة حول المخرج بهذا القدر، بهذا القطر الذي ذكره في الدرهم. فقالوا ما دامت هذه الأحجار تكفي في الاستجمار، وهي قطعا وإن أزالت كثيرا من مخلفاتها ومن هذه النجاسة فإنها لا تزيل أثرها، يبقى لها أثر. جيد. فقالوا إذن قياسا على هذا نقول أن هذه الأصناف الثلاثة أيضا فيها هذا القدر من العفو. مسألة رأي على كل حال، وفيها تيسير على الناس، ولأن الناس إذا ألزموا بأن يزيلوا عن جسادهم وعن ثيابهم القليلة والكثيرة من هذا الأمر، من هذا الذي يخرج من أبدانهم أحيانا نتيجة إصابات أو مرض وكذا، يكلفون ما لا طاقة لهم به وما لا قبل لهم به، فجعل في ذلك ضابط وهو الدرهم فما دون، فيه العفو، ما زاد على ذلك يتخلص منه إلا ما كان متجدد من أثار دم جراحة ونحو ذلك، فهذا لا يمكنك أصلا أن تحدد مقداره كثر أو قل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو ما على المجتاز مما سال وصدق المسلم فيما قال.
المجتاز السالك للطرق وقع عليه شيء من يعني ما يسكبه أناس من بيوتهم وكذا، فالأصل أنه يحمله على الطهارة ما لم يظهر ما يدل على خلاف ذلك. وإذا أخبرك مسلم بشيء فعليك أن تأخذ بما يخبرك به سلبا أو إيجابا، بمعنى إذا قال لك هذه نجاسة تحملها على النجاسة، قال لك هذا الشيء الذي أصابك من بيتنا أو من هذا طاهر فتحمله على الطهارة، إلا أن يظهر ما يدل على خلاف ذلك، يقول لك هذا ماء وأنت تجد فيه رائحة البول، هذا لا يمكن أن تصدق. يقول لك هذا بول أكرمكم الله وأنت تراه يأتي من الحنفية مباشرة، تعلم أنه ماء. إذا أخبر بخلاف الواقع وظهر ما يدل على أنه يخبر بخلاف الواقع، عندئذ هذا كلام آخر، وإلا فالأصل أنه محمول على الصدق ومحمول على الطهارة، وأن المسلم لا يتعاطى النجاسات، فما يخبرك به تبني عليه وتحكم بناء عليه. نعم.